أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في أن صيغة الأمر هل هي موضوعة للإيجاب أم أنها موضوعة للندب، أم أنها موضوعة للجامع بينهما أو لكليهما على نحو الاشتراك اللفظي، وغير ذلك من الأقوال التي تعرضت لبعضها في البحث السابق. المصنف رحمة الله عليه يختار من بين هذه الأقوال ما ذهب إليه مشهور علماء الأصول، وهو أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب، وأنها ظاهرة في الوجوب بالظهور الوضعي. وقبل ذكر ما يمكن أن يستدل به لهذا القول، لابد من توضيح مطلبين. المطلب الأول في أن الصيغة التي يدعى وضعها للوجوب أو يدعى وضعها للندب أي صيغة؟ هل هي خصوص الصيغة الصادرة من العالي، بمعنى أن الواضع إن كان شخصا معينا أو كان ناشئا من كثرة الاستعمال وضع للوجوب خصوص الصيغة الصادرة من العالي، أم أن النزاع في مطلق الصيغة، صيغة الأمر علمنا ممن صدرت أم لم نعلم هي موضوعة للوجوب؟ هذا المطلب كلماتهم في ذلك في غاية التشويش، فإننا إذا قسنا هذا البحث على ما تقدم في مبحث مادة الأمر، هناك اشترطنا العلو، فهل هنا أيضا يشترط العلو؟ الماتن رحمة الله عليه في مبحث الصيغة لم يتعرض لمسألة اشتراط العلو، فربما يقال أن الكلام في الصيغة معطوف على ما تقدم، فكل ما اعتبرناه في المادة نعتبره في الصيغة، إلا ما ورد التنصيص فيه على الاختلاف، كما في مسألة كون دلالة المادة دلالة المعنى الاسمي ودلالة الصيغة دلالة المعنى الحرفي. هذا البحث طرح في الكتب المتقدمة على الماتن، على كتاب الكفاية كما في كتاب البدائع للميرزا الرشتي رحمة الله عليه، وهناك إشارات أيضا لهذا البحث عند الميرزا القمي رحمة الله عليه في كتاب القوانين. المعروف عند من أثار هذا البحث أن ما هو محل النزاع هو مطلق الصيغة، صيغة الأمر من دون تقييدها بقيد، يقع الكلام في أنها هل هي موضوعة للوجوب أم لا. طبعا الثمرة تظهر أنه إذا صدرت صيغة أمر من الداني وبالتالي كان دنوه قرين على عدم إرادة الإيجاب، فتكون الصيغة مستعملة مجازا بواسطة هذه القرينة. أما إذا قلنا لا، ما هو محل النزاع الصيغة الصادرة من العالم، فالصيغة الصادرة من الداني لم يدعى أنها موضوعة للوجوب كي يكون استعمالها في غير الوجوب من الاستعمال المجازي. كلماتهم في ذلك في غاية التشويش، وباعتبار أن الماتن لم يتناول هذا البحث بشكل صريح نكتفي بهذا المقدار. هذا هو المطلب الأول، وكان غرضي فيه أن أفتح الأفق أمام الإخوان للمطالعة في بعض المصادر التي أشرت إليها. المطلب الثاني في المقام الذي ينبغي التنبيه عليه أنه عندما يقال صيغة الأمر موضوعة للوجوب، ليس بمعنى أن افعل مثلا مرادفة للوجوب، فإذا قلنا افعل نستطيع أن نستدلها بقولنا وجوب، فإن هذا لا معنى له. وإنما المقصود بأن صيغة الأمر موضوع لمعنى من المعاني ينتزع منه حتمية الطلب وعدم الرضا بالترك، فيما لو فرضنا أن الصيغة مثلا موضوعة لإبراز الطلب الشديد الذي ينتزع منه الإيجاب. هذا هو المقصود أيضا بشكل يتناسب مع كون الصيغة من الحروف كما نبهنا على ذلك سابقا. بعد الإشارة إلى هذين المطلبين نأتي إلى مدعى الماتن رحمة الله عليه. الماتن يدعي بأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وضعا، ويستدل لهذا المدعى بدليل ويردفه بمؤيد. أما الدليل فهو التبادر بدعوى أن صيغة الأمر في كل مورد نستعملها وتكون مجردة عن القرينة. فالذي ينصبق إلى الذهن هو أن المنشئ للطلب بصيغة الأمر لا يرضى بترك الفعل، وهذا هو معنى الوجوب. فهذا الانصباق لا يخلو حينئذ إما أن يكون ناشئا من حق اللفظ، وإما أن يكون ناشئا من اللفظ بمعونة القرينة. الثاني خلاف الفرض، لأننا فرضنا أن الصيغة إذا تجردت عن أي قرينة ينصرف الذهن إلى الإرادة الحتمية للمتكلم الذي لا يرضى معها بالترك، وهذا الانصباق كاشف إني عن الوضع كما تقدم تحقيق ذلك في الأمر السابع من المقدمة في مبحث علامات الحقيقة والمجاز. هذا هو الدليل وسوف نرجع إليه بعد قليل. أما المؤيد، المؤيد الذي ذكره الماتن في المقام رحمة الله عليه أمره واضح، وهو أن العبد لو وصله أمر من قبل مولاه قال له ائتني بالماء أو افعل كذا وما شابه، فترك العبد امتثال هذا الأمر وبرر تركه واعتذر عن تركه بأنه يحتمل إرادة الندب، ولم يدعي العبد أنه يوجد قرينة دلت على الندب. التفت، إذا قلنا ادعى وجود قرينة تدل على الندب هذا بحث آخر، هذا يقبل عذره. أما المفروض أنه احتمل من ذات اللفظ أنه معه قرينة، احتمل من ذات اللفظ إرادة الندب. فنلاحظ أن هذا العذر وهذا التبرير لا يكون مقبولا عند العقلاء، ولو أخذه المولى والحال هذه لما كانت مؤاخذته لعبده من الأمور المستهجنة، وهذا كاشف عن أن الأمر للوجوب. هذا الدليل تقدم ما يشبهه في مادة الأمر، وهناك أشرت إلى ما سوف يأتي هنا، وقلنا هناك أن هذا الوجه الخامس الذي ذكر في مادة الأمر لإفادة الوجوب جعلناه أو استظهرنا منه الدليلية بحسب عبارة الماتن للقرينة التي ذكرناها في لفظ العبارة، وذكر وجوها خمسة. الأول هو التبادر، والخامس مثل هذا الدليل، وما توسط بينهما عبارة عن الاستدلال بآية وبرواية السواك وبحديث بريرة. جعلنا الأدلة اللفظية مؤيدات، وجعلنا التبادر مع مثل هذا الدليل جعلناهما دليلا. هذا بحسب سوق العبارة هناك. وقلنا أما بحسب القرينة الخارجية ما سوف يأتي في بحث الصيغة، ربما يقال بأننا نرفع اليد عن ظاهر العبارة بهذا التصريح المذكور في مبحث الصيغة حيث صرح بالمؤيدية. كيفما كان الوجه في تنزله عن الدليلية إلى المؤيدية أن عدم صحة اعتبار العبد غاية ما يدل عليه أن الصيغة للوجوب، وكون الصيغة للوجوب لازم أعم من وضعها للوجوب. العقلاء لم يقبلوا تبرير احتمال الندب لكون الصيغة عند العقلاء ظاهرة في الوجوب، هذا كلام سليم. أما منشأ هذا الظهور هل هو الوضع للوجوب أو انصرافها إلى الوجوب أو كون الوجوب هو مقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة وما شابه ذلك من الوجوه التي سوف تأتي، فغير واضح من هذا الدليل. فإذن غاية ما يثبته عدم قبول اعتبار العبد هو أن عند العقلاء صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، لكن بين ظهور صيغة الأمر في الوجوب ووضع صيغة الأمر للوجوب لا يوجد لا تساوي ولا تلازم. قد يكون الظهور لأجل قرينة عامة من الانصراف أو الإطلاق أو ما شابه ذلك من الوجوه التي يأتي الإشارة إليها في المستقبل. هذا هو الوجه في تنزل الماتن رحمة الله عليه من الدليلية إلى المؤيدية. إن قلت إن هذا الوجه المذكور للتنزل من الدليلية إلى المؤيدية لو تم لسرى إلى التبادر، فيقال نحن نسلم أن الذي ينصبق إلى الذهن هو الوجوب، لكن هذا الانصباق لعله من الانصراف لعله من الإطلاق، فالانصباق إلى الوجوب لازم أعم من الوضع. طبعا هذا الإشكال هو إشكال عام على كل تبادر ولا يختص بهذا البحث، وجوابه على التحقيق من باب الاختصار، وإلا بحثه المفصل ذكرناه في بحث الخارج. جوابه على التحقيق بما يسمى باضطراد التبادر. مرة ندعي التبادر في موضع، نعم يحتمل أن يكون لأجل قرينة عامة لأجل كثرة الاستعمال وما شابه ذلك، لكن بجميع الكيفيات عندما تستعمل الصيغة مجردة عن الأمر ويضطرد هذا الانصباق فلا يكون هذا الانصباق مستندا بعد نفي القرينة الخاصة إلا إلى حق الله. هذا على نحو إجمال، تفصيله ليس هنا. نقرأ هذا المقدار. يقول: المبحث الثاني في أن الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما، يعني على نحو الاشتراك اللفظي، أو في المشترك بينهما على نحو الاشتراك المعنوي، وجوها يعني احتمالات، بل المسألة تعدد مرحلة الاحتمال، يوجد في كل وجه وفي كل احتمال قول ويوجد له قائل. طبعا وقلنا الوجوه لا تنحصر بهذه، ولا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة، لأن التبادر لو كان مع قرينة لا يكون تبادرا حقيا يكشف عن الوضع، كما بحثنا ذلك مفصلا في عالمية التبادر. ويؤيد، هنا صرح بالتأييد، ويؤيد هنا الضمير في ويؤيده يحتمل فيه احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون الضمير يرجع إلى التبادر، أي ويؤيد هذا التبادر، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يرجع الضمير إلى إلى كونه حقيقة في الوجوب، هذا وإن كان محتمل بحسب اللفظ لكنه في الواقع يرجعان إلى شيء واحد، لأنه إذا كان في تبادر حقي فهو حقيقة، وإذا في حقيقة يعني يوجد تبادر. ويؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته على الندب بقرينة حالية أو مقالية، هذا مع الاعتراف، هذا القيد لا بد منه، إذ لو كان العبد يدعي احتمال الندب من قرينة فحينئذ لما صلح هذا للتأييد فضلا عن الدليلي، لأن القرينة حينئذ إذا كانت قائمة فلا تؤيد ذلك، لو فلا فحينئذ لا ينكر على العبد اعتذاره بهذا الاعتذار، إنما العقلاء يرفضون هذا الاعتذار فيما لو كان دعوى احتمال القرينية ليس ناشئا من قرينة يذكرها العبد، أما لو كان ناشئا من قرينة يذكرها العبد فحينئذ يقبل اعتذاره، وبالتالي لا يصلح للتأييد ولا للدليلية. مع الاعتراف بعدم دلالته عليه على الندب بحال أي بقرينة حالية، أو مقال أي بقرينة مقالية. بعد بيان مختار الماتن، وهو أن الصيغة موضوعة للوجوب بدليل التبادر وبهذا المؤيد، يتعرض رحمة الله عليه لمطلب ذكره الشيخ حسن رحمة الله عليه في معالم الدين، فإنه بعد أن أثبت أن صيغة الأمر موضوعة أو ظاهر في الوجوب وضعا بحسب اللغة العربية؟ قال بأن هذا الظهور الوضعي لا ينفع الفقيه، وذلك لأن الصيغة في الاستعمالات الشرعية في الكتاب والسنة قد كثر استعمالها في المندوب، فتكون هذه الكثرة مانعة من استظهار الوجوب من الصيغة الواردة في كلام الشارح. إذن الشيخ حسن رحمة الله عليه في المعالم عنده دعويان: الدعوة الأولى أنه بحسب أصل اللغة العربية الصيغة ظاهرة في الوجوب، ودليله على ذلك عدة أدلة منها التبادر، فهذا لا إشكال فيه. المدعى الثاني أنها في النصوص الشرعية لا يمكن أن نستظهر منها الوجوب، على الرغم من أنها في اللغة موضوعة للوجوب، أما في النصوص الشرعية لا يمكن لنا ذلك. وهذا طبعا أمر في مقام الثبوت في غاية الإمكان، يعني الآن هناك ألفاظ مثلا لفظة الدابة في أصل اللغة العربية موضوعا لمطلق ما يدب على الأرض، فالإنسان بحسب الوضع اللغوي لهذه الكلمة يسمى دابة، لكن الآن في زماننا إذا قلنا لإنسان بأنه دابة تعتبر إهانة، تقوم الدنيا ولا تقعد، فلا مانع ثبوت من أن يكون اللفظ في زمان قد وضع لمعنى وكان ظاهرا في معنى ظهورا ناشئا من الوضع، وفي زمان آخر لسبب من الأسباب يمتنع ذلك الظهور. ما هو السبب الذي برأي صاحب المعالم يكون مانعا عن ذلك الظهور الوضعي؟ هو كثرة استعمال الصيغة في النصوص الشرعية في الندب، هذه الكثرة تجاوزت استعمال الصيغة في الوجوب بمراتب كثيرة، وحينئذ ينطبق على مقامنا قاعدة المجاز المشهور. في المجاز المشهور يوجد نظريتان: النظرية الأولى أنه في المجاز المشهور إذا وردت كلمة موضوعة لمعنى لغة لكن استعملت في معنى آخر مجازا واشتهر هذا المجاز، النظرية الأولى ترى أننا نحمل اللفظ على معناه المجازي. النظرية الثانية تقول بالتوقف، وأن الكلام من دون قرينتين يكون، طبعا محل النزاع في المجاز المشهور إذا كان من دون قرينة، من دون قرينة يكون الكلام مجملا وبالتالي لا يمكن للفقيه أن يعين هل المقصود المعنى اللغوي أم المقصود المعنى المجازي. فإذا لم يكن هناك قدر متيقن فيلقي الفقيه هذا الدليل ولا يعتمد عليه، وإذا كان يوجد قدر متيقن فحينئذ نحمل الكلام على القدر المتيقن. ما نحن فيه من مصاديق المجاز المشهور: صيغة افعل وضعت في اللغة العربية للوجوب، لكنها بعد شريعة نبينا صلى الله عليه وآله كثر استعمالها في الندب مجازا لأنها موضوعة للوجوب، وكانت الكثرة بحد أصبح هذا الاستعمال المجازي مشهورا. فإن أخذنا بالنظرية الأولى فنحمل الروايات المجردة عن القرائن على الندب، وإن أخذنا بالنظرية الثانية نتوقف ويكون الكلام مجملا، فعلى كلا النظريتين لا نستطيع أن يفتي، لا يستطيع الفقيه أن يفتي بالوجوب، لأن النظرية الأولى تعين المجاز، النظرية الثانية تقول الكلام يكون مجملا. فإذا هذا التشخيص للوضع اللغوي بدليل التبادر وغيره من الأدلة لا يكون مفيدا للفقيه. فإذا صاحب المعالم يتفق مع المات في أن الصيغة موضوعة للوجوب، ولكن يقول هذا البحث عن الأوضاع في علم الأصول إنما هي مقدمة لتنقيح صغريات حجية الظهور، بأن نقول كلام المولى ظاهر فيما هو موضوع له. بعد صيرورة ما نحن فيه من صغريات كبرى المجاز المشهور لا يمكن للفقيه أن ينقح أن الظهور في هذه الرواية أو الآية الخالية عن القرينة الخاصة الظهور هو في الوجوب لما عرفت. هذا كلام من؟ كلام صاحب المعالم رحمة الله عليه. يظهر من العبارة عدة إشكالات على صاحب المعالم. الإشكال الأول أننا لا نوافق صاحب المعالم على دعوى انطباق كبرى المجاز المشهور على ما نحن فيه، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. حاصله أن المجاز المشهور يعتمد على ركيزتين: الركيزة الأولى أن تحصل كثرة في المعنى المجازي، هذه مأخوذة من قولنا المجاز المشهور، هذه هي الركيزة الأولى. الركيزة الثانية أن يقابلها القلة في المعنى الحقيقي. الركيزة الأولى وإن كانت مسلمة، نسلم أنه في نصوصنا الشرعية كتابا وسنة كثر استعمال صيغة افعل في النتف. الكثرة متحققة، الركيزة الأولى متحققة، لكننا لا نسلم الركيزة الثانية، وذلك لأن صيغة الأمر أيضا في الروايات استعملت بكثرة في الوجوب. المجاز المشهور الذي يوجد فيه النظريتان المتقدمتان إنما يكون فيما لو غلب المجاز على استعمال المجاز على الاستعمال الحقيقي، غلبة متفوقة كما في مثال الدابة موضوع لكل ما يدب على الأرض كثر استعمالها وندر استعمالها، كثر استعمالها في الحيوانات الأربعة الخيل والحمير والبقر والجمال، وندر استعمالها في معناها اللغوي. حينئذ إما أن نرجح المجاز المشهور أو نقول الكلام يكون مجملا، وهذا لا يتحقق فيه، غير متحقق فيما نحن فيه. في الروايات كما استعملت الصيغة بكثرة في الندب استعملت بكثرة في الوجوب، وكذلك في القرآن الكريم، بل ربما يكون استعمالها في الوجوب في القرآن الكريم أكثر من استعمالها في الندب. فطبعا الآن لسنا بصدد إجراء هذه الإحصائية، وإنما هذه الكثرة موجودة أمام الذهن، فمع وجودها لا يشكل العامل الكمي في المجاز المشهور سببا موجبا لانصراف المعنى إليه. هذا هو الإشكال الأول الذي يسجله الماتن رحمة الله عليه. الإشكال الثاني، لو تنزلنا وقلنا لا، المجاز المشهور فقط يعتمد على ركيزة واحدة وهي الكثرة في جانب الاستعمال المجازي، سواء قل الأمر في الاستعمال الحقيقي أم كثر، بمعنى أننا رفعنا اليد عن الإشكال السابق. ولكن مع ذلك لا يتم ما ذكره الشيخ حسن رحمة الله عليه في المعالم، وهذا شوي بحاجة إلى تركيز على المطلب. فلنلتفت جيدا إلى أن النزاع في المجاز المشهور في التوقف أو الترجيح ليس في كل مجاز مشهور، بل في خصوص المجاز المشهور التي تقارن شهرته الاستغناء عن القرينة. ولتوضيح المطلب آتيكم بمثال في غاية الشهرة وفي غاية الوضوح. كل إنسان الآن ناطق باللغة العربية يريد ابتداء أن يمثل على استعمال مجازي، سرعان ما يأتي إلى ذهنه استعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع. فاستعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع في منثور كلام العرب وفي منظومهم وفي كلمات الأدباء والمدرسين والمعلمين وصلت كثرته إلى حد لا يحصيها إلا سريع الحساب. لا يوجد في الوجود ربما أكثر من هذا الاستعمال المجازي، لكن على الرغم من ذلك هذا مجاز مشهور. استعمال الأسد في الرجل الشجاع صار مجازا مشهورا، لكن مع ذلك لا يوجد أحد يتوقف أن الكلام إذا جرد عن القرينة، سمعنا إنسان يقول رأيت أسدا وجرد عن القرينة أنهم يحملونه على الرجل الشجاع أو يقولون هذا الكلام مجمل. أبدا. ما هو السر في ذلك؟ أن هذه الشهرة كانت توأما مع بقاء القرينة. الشهرة التي تؤدي إما إلى التوقف وإما إلى ترجيح المجاز هي أن يصل الاستعمال إلى حد نستغني فيه عن القرينة، وهذا الأمر غير متحقق في استعمال صيغة الأمر في الندب. التفت جيدا حتى نصل إلى المجاز المشهور، يمر اللفظ بمراحل. المرحلة الأولى الاستعمال المجازي الأول، واضع اللغة العربية يضع لفظة أسد للحيوان المفترس. أول من استعملها في الرجل الشجاع هذا نسميه الاستعمال المجازي الأول. هنا المستعمل يبرز قراء واضحة جدا لأنه الاستعمال الأول كي يفهم الناس ماذا يريد أن يقول. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة التكثر لهذا الاستعمال المجازي، وهذا أيضا يكون مصاحبا للقرينة. غاية الأمر أنه في المرة الأولى القرينة لابد أن تكون عدة قرائن مؤكدة موضحة لهذا الاستعمال الجديد. في المرحلة عندما يتعرف الناس على هذا الاستعمال الجديد لا نحتاج إلى قرينة لتعيين المعنى المجازي وصرف الكلام عن المعنى الحقيقي، فهذا توأم مع الحاجة إلى القرينة. المرحلة الثالثة أن يصل التكثر إلى حد نستغني معه عن القرينة. من دون هجر المعنى اللغوي. هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة يتحقق هجر المعنى اللغوي. في المرحلة الرابعة يتحقق النقل وهو ما يسمى بالمنقول. المجاز المشهور الذي فيه هاتان النظريتان هو أن يصل التكثر إلى المرحلة الثالثة، أي مرحلة الاستغناء عن القرينة، وهذا لا نسلم أنه متحقق في المندوبات. بل المندوبات لصيغ الأمر المستعملة في النصوص الشرعية معها قرينة. هذا هو الإشكال الثاني للماتن رحمة الله عليه. هناك إشكال ثالث يأتي التعرض له إن شاء الله في الدرس اللاحق. لذا يقول: وكثرة الاستعمال فيه في الندب في الكتاب والسنة وغيرهما، أي من كلمات الفقهاء والمتشرعة، لا يوجب نقله إليه أو حمله عليه. نقل إذا تحقق هجران المعنى الأول، حمل عليه على الندب لا، إذا كان هذه الكثرة تجردت عن القرينة كما هو رأي الماتن. الإشكال الأول لكثرة استعمال الصيغة في الوجوب أيضا، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني مع، هذه كلمة مع دائما تدل على إشكال آخر أو دليل آخر، مع أن الاستعمال وإن كثر في الندب إلا أنه كان مع القرينة المصحوبة. وكثرة الاستعمال كذلك، أي مع القرينة المصحوبة في المعنى المجازي، لا يوجب صيرورته مشهورا فيه ليرجح أو يتوقف على الخلاف في المجاز المشهور. كيف؟ هذا الإشكال الثالث وهو إشكال نقضي، يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.